لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا وموبايلي باي.
ترى العسل عندنا قيمة سوقية أعلى من المخدرات عشان تسب الصورة بس. بعض العسال المستوردة الآن أقولها أنا أحط سكر على الأكل وأكله أرحم لي من أني أكل العسل هذا.
تصريح قوي والله.
ترى عندنا حنا مشكلة تستر ومن عمالة معينة كثيرة وبالأسواق وبكثير وماسكين محلات على قطاع قوي يحاول يمرر لك عسال ما في بيانات. ترانا ظلمنا كنحالين سعوديين بسبب يسوق كثير العسل المستورد على أنه محلي. الجانب ذا ضرنا إن المستهلك ياكل يقول يا أخي عسلنا تعبان ذا، عسلنا اسمح لي زبالة، ما جرب العسل الحقيقي المحلي.
يلا حيهم. العسل من المنتجات اللي أغلبنا يحبها ويستهلكها، بس قليل اللي يعرفون الفرق بين أنواعه والأقل اللي يقدر يميز جودة العسل. وللأسف هالشي سهل على بعض التجار اللي يبيعونه بشكل غير رسمي على الأقل أنهم يغشونك فيه. فاليوم بدل ما نستضيف أحد تجار العسل، قلنا نرجع خطوة ورا شوي ونستضيف خبير في إنتاج العسل اللي هو الدكتور صالح الجربوع، خبير في العسل ورئيس جمعية النحالين. بسولف مع الدكتور صالح أولاً عن كيف دخل المجال كهواية وشلون طورت الهواية هذه تدريجياً إلى مهنة، وش اللي خلق الحاجة لوجود جمعية للنحالين من الأساس. ثم نتكلم عن المنتج العسل والمنتجات الثانية اللي تصنع من النحل عموماً، وندخل في نقاش حام شوي عن الفرق بين العسل المحلي والمستورد، سواء من ناحية المواصفات أو الجودة، وش الأشياء الناقصة اليوم في السوق اللي أعتقد من وجهة نظر المفروض تكون موجودة على أساس ترتقي في صناعة العسل، وكيف ممكن المنتج المحلي ينافس المنتج المستورد مع أنه اليوم ما يغطي احتياج البلد من ناحية الكمية المنتجة محليا. حلقة غنية جدا بالمعلومات بتفيدك سواء كنت تفكر مثلا أنك تبدأ بتجارة العسل، أو تبي تثقف نفسك أكثر عن العسل ومنتجاته، أو حتى تبي تبدأ تنتج العسل بنفسك كهواية وتجرب تشوف كيف يمشي الموضوع معك. حياك الله أبو عبد العزيز.
الله يحييك يا هلا بك أخوي.
سعيد جدا باستضافتك اليوم، لأنه أول ضيف نستضيف ونتكلم فيه عن منتج مهم جدا اليوم في السعودية اللي هو العسل، والأهم يمكن موضوع إنتاج العسل لأن ما قد تكلمنا فيه.
نعم.
لا غطينا لا المنتج ولا عملية إنتاجه. فودي أعرف قبل ما أتكلم في أي شيء، وش سر اهتمامك في الموضوع هذا؟ لأنك ما شاء الله كل ما سألت أحد من حالين قال لي لا تعدي أبو عبد العزيز، هو الأكثر واحد فينا داخل في الموضوع، واحد فيهم سماك الأب الروحي بعد.
لا الله يسعدك يا رأيك. والله أبد، لا أنا ولا الشباب البقية في المملكة العربية السعودية. أعتبر أنا نفسي دخلت الصنعة هذه كهواية.
من متى تقريبا؟
عام 1417.
أوه ما شاء الله زمان.
أي نعم. وبدأنا بالتدريج أنا ولد العم، وكبداية هواية وسعة صدر. دائم في ارتباط كثير بين اللي يحبون النحل مع اللي يحبون البر وطلعات البر والكشتة والروح والجية. هذول يتأقلمون أكثر مع المهنة هذه.
ليش؟
ما أدري، به ارتباط كثير بين النحل والبيئة والبر والمراعي البرية اللي عندنا بالسعودية عموما. ويوم شفنا النحل واشتغلنا فيه، سبحان الله العظيم بدينا نستغل الثروات اللي موجودة عندنا هنا بالمملكة العربية السعودية من مراعي، ونجرب شوي شوي نودي نحل على المرعى ذا والمرعى ذا، اللي صار فيه خبرة بالتدريج شوي شوي. واللي نفعنا أكثر إنه كانت مثل ما قلت هواية. الهواية سبحان الله العظيم الواحد يستمتع بها أكثر من غيره، ويحاول أنه يكتشف ويطور نفسه. وسط المملكة أغلب الشباب النحالين ما كانت المهنة عندهم وراثة أب عن جد مثل الإخوان مثلا من مناطق الجنوب، وصار في تحدي شوي، تحدي مع البيئة صعوبته. ما كان النحل مستوطن وسط الجزيرة العربية، لأنه النحل له ارتباط علشان يعيش لازم يصير متوفر بجنبه موية ماء.
هلا
يوم جت العصر الحديث والزراعة والتطور وصار الماء قريب للناس، أغلب الناس اللي كانت شغالة يعني لها ارتباط بالجنوب وبدت حركة نقل السيارات ونقل الناس من الجنوب الوسط السعودية، بدأ يرحل النحل بالتدريج كهوايات، وبدأ انتشار النحل على نطاقات. إلين وزارة الزراعة عام تقريبا 1405، سوت مبادرة جميلة جدا، وزعت على المزارعين بوسط المملكة خلايا نحل، قالت اللي يبغى خلية نعطيه صندوق صندوقين اللي يبغى ويجرب.
هذه كان بداية
هوايتك، هذه بداية الانطلاقة الحقيقية لصناعة العسل في وسط المملكة العربية السعودية.
هلو.
وما شاء الله تبارك الله البعض المزارعين استمتع واشتغل، بعض الشباب أبوه أخذ خلية ولا شيء.
بس شلون تأخذ خلية وكذا وتحطها وخلاص، وش تسوي فيها بالضبط؟
أنت عندك مزرعة مثلا، خلاص تأخذ الخلية منهم من الزراعة وتحطها عندك، وتبدأ يجيك فني خبير يتعامل معه ويكشف عليه ويشوف احتياجاته، وإذا جاء موسم العسل طلع العسل وعطاك إياه، لين يصير عندك خبرة أنت بالتدريج ومشت.
الخبير من الوزارة ولا؟
من الزراعة بالبداية.
ايه؟
وفي محلات اقتنصت الفرصة من مصر وذا، وبدأوا يجيبون النحل الوسط المملكة العربية السعودية وأيضا للجنوب، اللي هو النحل المستورد نسميه النحل المصري، هو اللي أحدث ثروة كبيرة بعملية حراك النحل وتربيته وإنتاج العسل مع النحل الأصلي اللي موجود بالجزيرة العربية واللي مستوطن، والشباب عندنا بالجنوب ومناطق الجنوب كله وعلى إلى تبوك إلى شمال المملكة العربية السعودية. من هالانطلاقة هذه صار في ثقافة تربية النحل. شريكي أبو محمد هو اللي بدأ وطلع 5 خلايا للبر. كنت أدرس بالكلية، أنا قال بروح للنحل بأكشت، قلت قوم معك. ومن هاك اليوم قال لي ناظر فيه بيض ولا ما في بيض بالخلية. أنا ما أعرف البيض ولا أعرف ما عندي خبرة نهائي. جلس استكشف معه، خلصنا 5 وكشفناهن، قال ترى شراكة بيني وبينك. من هالكلمة هذه من هاك اليوم إلى اليوم وأنا أبو محمد شراكة شغالين سوا.
هل هو شيء سهل أنك تبدأ فيه كهواية تقول
سهل جدا
لأي أحد لأي فرد، ولا لازم يكون فيه متطلبات معينة مزرعة مثلا؟
لا يصير فيه فوبيا من النحل، في بعض الناس سبحان الله الحشرات والكائنات ذي فيه بينه وبين حاجز، يخاف منه، يخاف من الأسعة. الإنسان هذا لو حاول يدخل الغالب أنه راح ينسحب.
فيه كذا تصور أن النحل بيلسع كذا قربت منه،
في عنده خوف، هذه طبيعي بعض الناس سبحان الله العظيم. مهما حاولت تقنعه ترى اللسع مفيد، اللسع زين، ما من
اللسع
خوف.
مفيد شلون؟
جدا جدا اللسع مفيد. نعم سبحان الله العظيم، مما يخرج من بطون النحل إبرة اللسع اللي قال الله عنها بالآية يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. النحلة كم تعطينا من منتج؟ النحلة تعطينا 6 منتجات، كل منتج يختلف عن الثاني اختلاف جذري تماما.
اللي هو شيء
العسل هو اللي مشهور أمام الناس. الثاني اللي يخرج خروج مباشر من بطن النحلة من غدد بالرأس غذاء الملكات، مادة سائلة. المنتج الثالث اللي إفراز مباشر شمع، الشمع هذا اللي نشوفه شموع وغيره، هذا من 4 غدد أسفل البطن. لسعة النحلة الإبرة تفرز سائل يدخل على الجسم وله فوائد كثيرة، والنحالين معروف إنهم من أقل الناس مشاكل روماتيزم وآلام مفاصل وغيره، لأن اللسع له دور سبحان الله عظيم بعلاج هالأمراض دي. نجي عاد الحبوب اللقاح، تنقلها النحلة من الأعضاء المذكرة بأرجلة وتجيبه للخلية، وهو الغذاء الرئيسي للنحل. الناس يحسبون أن الغذاء الرئيسي العسل، أهم غذاء تعتمد عليها الخلية وتقوم وتقوى اللي تستمد منها الفيتامينات والمعادن والبروتين والأنزيمات والأحماض الأمينية. المركبات هذه كلها ما تأخذها من الكربوهيدرات من الرحيق، تأخذها من حبوب اللقاح. حبوب اللقاح منين جاية؟ من أي زهرة موجودة على وجه الأرض لها عضوين، عضو مذكر والمؤنث. إذا أخذت من العضو المذكر حبة حبوب اللقاح وجمعتها بأرجلة، انزلت تحت للقاع للعضو المؤنث اللي يكون فيه رطوبة اللي هو الرحيق، تسحب الرحيق عبر لسانه على معدة العسل وتخزنه، وتأخذ بأرجله ذرات حبوب اللقاح وتنقل للخلية، وتصير أخذت غذائين مهمات هن وقود ونشاط الخلية. المنتج الأخير اللي هو العكبر أو يسمى البربليس، العكبر مادة تستخدم بالخلية كمادة مطهرة. حنا نروح نجيب الكلوركس والديتول والصابون والأشياء دي علشان نعقم ونطهر النحل، علشان يعقم الخلية ويعقم الشمع ويسكر الفتحات. المادة المطهرة اللي يعتمد عليها بهالموضوع اللي هي المادة العكبر أو البروبوليس، هذه منتجات الخلية. ترى أنا كل شوي نتشعب نطلع
العكبر. هذا مر علي قبل فترة في متجر مسوي قطرات عكبر.
نعم
هذه صالح، أتصور أن دم يبيعها كأنه صالح للاستهلاك الآدمي مفيدة، ما هي للنحل فقط.
لا، حنا كل المنتجات ذي حنا نستفيد منها كإنسان. العكبر على طبيعته الخام يعتبر مادة قاسية شوي، أشد قساوة من الشمع، وفيها صلابة شوي، صعب أنك تعامل معه. العلماء حاولوا يشكلون المادة الصلبة هذه إلى منتجات متعددة، سووا منها كبسولات، سووا منها بودرة، سووا منها سائل، سووا منها معاجين أسنان، كلها متاحة على أساس أنك تستخلص من المادة العكبر ذي، أنها تصير متاحة باستخدامات كثيرة. الاستخدامات والتحويلية ذي، حتى السائل على أكثر من 3 طرق ينتج حول العالم، في بالكحول الطبي وهي الأشهر، لكن حنا كمسلمين ما نستخدمه إذابة البربوريس أو العكبر بالكحول الطبي، يستخدم مواد ثانية آمنة تحول العكبر من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بحيث أنك تستخدمه. وكل منتج ينتج من شركة أو مكان له طريقة معينة تعامل معه، البعض يقول حط 10 نقاط، البعض 5 نقاط، حسب التركيزات اللي تختلف من شركة إلى شركة.
فهو يعتبر كأنه حسب ما قريت على الأقل كأنه مضاد حيوي
يرفع، ومقابل نعم مضاد حيوي، ومنتجات النحل عموما ترفع المناعة بشكل كبير إلى الإنسان اللي يستخدمه.
فاليوم أنا بسوي هذا، معلش أو قبل ما ننتقل للنقطة هذه نرجع نقطة اللسع أنها مفيدة، أنا أول مرة أسمع فيها صراحة معلومة غريبة.
اللسع سبحان الله العظيم، كثير من النحالين اللي متمرس لو أبطأ عن النحل يحس أنه وده يلسع، يشتاق أن النحل يلسعه.
هذا خاف أنه مزوخي،
مع أنه هو مزوخ اللزخ واجد ما شاء الله تبارك الله، كثير كثير اللسع، اللي مواقف النحالين مع اللسع كثير، ومع الأسف كثير نحالين وخبرة نحل ماتوا بسبب اللسع. ترى مثل ما هو بأذى في خطورة اللسع، فوبيا النحل اللي يقول لك أن الناس تخاف منه مما تسمع. اللسع يحفز جهاز المناعة بالجسم، سبحان الله العظيم، أخذ هو سبحان الله آليتين مشهورة عندنا، الإبر الصينية تستخدم على مستوى قديم جدا. اللسع يقوم بدوره عمليات البخس، عندما تتم عملية الوخز ذي يصير حالتين على جسم الإنسان. الحالة الأولى استثارة المنطقة الملسوعة وجلب الجهاز المناعي للتعامل مع المنطقة ذي، لذلك بعد اللسع الغالب في بعض الناس يبدأ يصير في عنده تورم واحمرار وحكة. هذه منين جت؟ ردة فعل. ردة الفعل ذي البعض يستخدمه كتحفيز للجهاز المناعي، تعال هنا وعالج. أيضا الفائدة بلسع النحل، نفس المركبات اللي موجودة بإبرة اللسع واللي تدخل للجوف للجسم فيها أثر طبي كبير ينتفع منه بكثير من الفوائد الطبية اللي يستفاد منها بعملية اللسع. لذلك أحيانا سبحان الله تلقى النحال صاحب خبرة كبيرة وفجأة بدون مقدمات يصير عنده ردة فعل تحسسية بسبب لسعة النحل. إذا ما كان عنده استعداد سواء إبر حساسية سريعة أو حبوب ضد الهيستامين، ربما يموت عند نحله وهو ما عنده.
عزيز ضعت الحين، في مفيدة سبب حساسية ولا تموت يعني؟
هي مفيدة كعلاج، وفي عيادات بأوروبا وبروسيا وبالصين تتعامل مع العلاج بلسع النحل.
طبعا عشان ما نتشعب، بس هو متى يلسع أصلا النحل؟ أنا أعرف أني إذا حرشته بس.
لا، مو بإذا حرشته، اللسع آلية يستخدمها النحل للدفاع عن خليته علشان ما تقرب.
بالضبط. طيب
هو هذا، هو هذه الآلية. إذا أنت جيت لمه يبي يحاول يدافع عن خليته، لا تأخذ اللي عندي ولا تفتح الخلية ولا تقرب.
بس إذا أنت حوله ما يجيك.
يختلف، في فصائل بالنحل، بعض النحل لابد إذا جيت تشتغل فيه لازم تستعد كامل، تلبس لباس كامل من إلى. وبعض النحل سلالات سبحان الله العظيم لا، إنك عادي تجي وتشتغل بالنحل وتخلص وأنت ما عندك أي إشكالية، ما في لسع منه. فيه سلالات بعضها شرس وبعضها عادي، لكن لابد النحال يحتاط، واللي يبي النسع لابد إنه يأخذ بالتدريج شوي شوي. أول شيء يسمون اختبار لسع، وبعدها يزيد بالتدريج حبة حبة إلين يشوف جسمه هل هو قابل ولا لا. لكن مثل ما قلت لك، ردة الفعل التحسسية، الهجمة تسمى، ما هو بشرط أنها تصير من لسع نحل. بعض الناس من نوع من غذاء معين، بعض الناس عندهم المكسرات لو أكلها صار عند جسمه ردة فعل عالية، وكثير من الأطفال يتعب. كثير من المنتجات الغذائية بعض الناس اللي أخذها تسبب هجمة تحسسية لجسمه. لابد أنه إذا كان عنده هالمبدأ ذا يكون عنده احتياطات صحية، إبرة الحساسية أو حبة الحساسية.
جميل، ما بيتعمق في
الموضوع.
نقطة ودي أعرفها فضولا مني فقط قبل ما ندخل في يمكن العمل حق النحل أكثر أو إنتاج العسل، اللي هو لو أنا كهواية اليوم أجرب بجيب لي خلية نحل وبجرب فيها، هل في مدخل سهل للموضوع ذا؟
جدا ولا؟ جدا من أبسط المهن اللي ممكن أنك تمتهن تربية النحل.
وش أسوي؟
خطوتين. أول شيء أقر كتاب أو كتابين عن تربية النحل.
في شيء تنصح فيه ولا؟
كل الكتب نمطه واحد، طائفة النحل، الصندوق وأجزاؤها، أدوات التربية، أفراد الطائفة منهم الملكة والعاملة والأنثى، وشلون تعامل معه. أغلب الكتب تدور هالمحور ذا. هذا المدخل الأول الرئيسي اللي يجب أنك تلجأ له قراءة الكتب.
حلو.
كتاب كتابين، هذا الخطوة الأولى. بعد القراءة إذا شريت الكتابين وانت تقرأ حاول أنك تشتري خلية أو خليليتين عندك بالبيت أو بالاستراحة.
تنفع
جدا. أنا الآن
شلون تغذى وشلون
أنت بالبداية تبي يكون عندك مو بنتاج عسل، تبي تدخل العالم النحل وتبي تعلم عليه، صح ولا لا؟
صح.
المرحلة الثانية إذا منك ضبطت عملية التعامل مع الخلية وشلون تعامل معه، ارحل الموضوع اللي هو إنتاجية العسل، وين أقرب مرعى عندي قريب بحيث أني أشيل الخلية وأودي لأمه. بس المدخل الأول يجب عليك أنك كيف أتعامل مع الخلية.
وش التعامل؟ وش يعني؟ وش
سوي؟ يعني وشلون أفتح الخلية وشلون أكشف هل الخلية شغالة، هل الخلية تتقدم، هل الخلية تحتاج شيء الآن، تحتاج إطار، تحتاج شمع، هل المرعى اللي حولي الآن كافي للنحل، في مرعى يجيب عسل ولا ما فيه؟
والخلية نفسها من وين أجيبها؟
محلات بيع النحل موجودة منتشرة بشارع سلام، أغلب مدن المملكة العربية السعودية الآن في محلات متخصصة بيع المناحل.
حلو، فهذا يمكن يقودنا لل.
هذا الخطوة الأولى.
في خطوة خطوات.
الخطوة الثانية دور النحالين القريبين منك. تربية النحل
أصعب خطوة دي.
لا ما أصعب خطوة، بالعكس من أكثر الناس تعاون مع زملائهم النحالين.
وين بلقى النحال
ذا؟ اسأل أي واحد، يعني أي مكان بالسعودية الآن في نحل، أي ديرة في نحال ولا الحمد، وهذه ميزة اللي يبي العسل ولا ذا. لكن النحال وش بيساعدك؟ التربية بوسط المملكة غير التربية مثلا بتركيا، غير التربية بالصين، نفس النظام وكل شيء، لكن ظروف البيئة ودرجات الحرارة والرطوبة ومعدلاته واختلافاته من بيئة لبيئة، لابد يكون عندك خلفية سابقة عن هالموضوع ذا، وشلون تقدر تعامل، وشلون تفتح الخلية، وشلون تقدر تعيش معه، كم تقدر تخليه، درجات الحرارة وشلون أعزل عنه، الرطوبة، أشياء كثيرة. هذه من اللي بيساعدك عليها أكثر زميلك النحال. ولا نغفل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة اليوتيوب. عندك الخلية وفتحته بديت تناظر ولفت بالك شيء معين، اكتب سؤال اليوتيوب تبي تجد إجابة بإذن الله تعالى. أغلب المشاكل وذا تجد إجابة كثيرة باليوتيوب، ومثل ما قلت الجروبات حقتها النحالين تبي تساعد كثير.
جميل. وهذا يمكن يقودنا الموضوع الجمعية جمعية النحالين اسمه؟
نعم جمعية.
هذا أتصور أنه بعد ما صار فيه انتشار أكثر الهواية وصار فيه مزارع وصار فيه شغل أكثر وجدت الجمعية هذه، أو كان في سبب ثاني لإنشائها؟
جمعية النحالين اللي عندنا بالقصيم ومناطق المملكة الآن بالمملكة تقريبا 12 جمعية تعاونية للنحالين.
ما شاء الله، هذا توقع مصدر ممتاز لواحد بنحال يكلمكم ولا؟
جدا. الجمعيات من الأشياء اللي تساعد كثير بجانبين، جانب تربية النحل وجانب منين أشتري العسل.
حلو، بس ليش أوجدت الجمعية أساسا؟
الجمعية عندنا بالقصيم انشأت على سببين. السبب الأول تسويق العسل.
تسويق العسل المحلي ولا تسويق العسل الإجمالي؟
محلي. إنتاجي أنا النحال على مستوى العالم، جميع قطاعات الزراعة يعانون أهل الزراعة والنحالين من تسويق عسالهم. أنا فنان بإنتاج العسل ومبدع، لكني ما أعرف أبجديات التسويق. خذ العسل وبعه لي وأعطيك العسل اللي تبغى. كثير من الشباب النحالين ما شاء الله مبدع بالإنتاج، لكنه ما يعرف يواجه الجمهور ولا عنده استطاعة يفتح محل ويقعد وارتباطات وهالأشياء هذه. فالشباب بالمنطقة سعوا إنهم ينشؤون الجمعية للهدف الأول الرئيسي، التسويق أعسالهم وإيصالها للمستهلك.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. جربت تمشي لحالك بس معك أحد؟ تمشي مع شخصيات ما تقابلها بالصدفة، تسمع قصصهم، تجاربهم وأفكارهم اللي شكلت شخصياتهم، وتعيش تجربة مشي مختلفة. اسمع بودكاست امشي مع على راديو 8 وباقي منصات البودكاست.
الهدف الثاني كان عندنا مشكلة كبيرة جداً نواجه حنا النحالين بمنطقة الوسط، هو قلة المراعي النحلية، فيه مشاكل شوي بالرعي الجائر والاحتطاب. يوم تنشأ الجمعية
كان مشكلة الاحتطاب والرعي الجائر،
قضى على الغطاء النباتي اللي هو مصدر رزقنا.
أوكي.
السدر في ياضه الآن بالصمان كمثال انتهى، أيسنا منه. جت رؤية خادم الحرمين ولي العهد، وما شاء الله تبارك الله فتحت أمل كبير لنا. المشروع الثاني اللي كنا نبي ننشئه الآن حنا بصدد التعاون مع الغطاء النباتي، معاملة بيننا وبينهم على أن أحد المنتزهات البرية اللي موجودة في منطقة القصيم، إن شاء الله بإذن الله تعالى نبي ناخذ حنا كجمعية ونعيد تأهيلها بالأشجار المناسبة لإنتاج العسل.
جميل.
نعم، هذا الهدفين الرئيسيين اللي سوينا من خلالهم الجمعية. خلال الأهداف ذي حققنا قبل تقريبا الشهر اللي راح، سوينا دورتين تربية النحل للمبتدئين، مدة الدورة 5 أيام، 25 ساعة نظرية وعملية للرجال والنساء، ولله الحمد في قبول كبير.
كم تقريبا الدورة؟
500 ريال.
حلو، مدتها كم؟
500 أو 600.
مدتها كم؟
5 أيام.
بيتخرج معه خلية ولا؟
معه شهادة إنه أتقن التربية.
تعطونه خلية لو قدر يعني لو احتاج؟
ما أبو مشكلة، الخلية ولله الحمد متوفرة، ما الخلايا ما هي بمشكلة. المشكلة الرئيسية إنك وشلون تدير الخلية، هي أهم جانب. إيه نعم.
فتساعدون مع بعض في تبادل الخبرات في جداً تطوير المنتجات
جداً جداً لازم.
الجهات الحكومية وش ساعدتكم فيه في الدعم إنتاج العسل؟ كان في أي مبادرات من وزارة الزراعة، من أي جهة ساعدتكم في موضوع الإنتاج؟
الآن التوجه الكبير من حكومتنا بإعادة الغطاء النباتي، هذا أكبر خبر مفرح ومسعد لنا حاليا بكافة قطاعات المملكة، لأنه كان جانب مؤرق جدا بهالموضوع ذا. وعلشان تصير بالصورة، المملكة العربية السعودية كثير مع الأسف من الناس ما يدرك أنه تقريبا من الدول الكبيرة بالتنوع النباتي المنتج للعسل. يعني أسألك الحين، الرياض والقصيم كمنطقة، وش توقع كم عدد أنواع العسل المنتج بالمنطقة؟
كم؟
أنا
ما عندي أي معلومة على النقطة هذه، بس خلنا نقول 5-6.
القصيم الآن اللي حصر من الأعداد 16 نوع رئيسي، 16 نوع، وفي أنواع فرعية مهب ذات أهمية.
بس تعطي أمثلة عليها بس عشان
أعطيك إياها كلها. عندنا أول شيء موسم الربيع الآن، الفترة الحالية يبي يقطف إن شاء الله بأواخر رمضان. الربيع فيه نوعين مصدرين مهمات، عسل البسباس وعسل الربيع اللي يصير متنوع، هذولي أول عسلين بعد موسم الشتاء. يجي بعدهن عسل الشفلح، يجي بعدهن عسل الكين والبرسوبس والحمضيات، وعندنا عسل السمر، وقبلها السلم، بعده يجي عسل الطلح وعسل البرسيم من أكثر العسال، وعندنا عسل الأثل، وعندنا عسل السدر البري، وعندنا السدر البلدي، وعندنا السيال، وعندنا الحمض. كل هذه والله الحمد من المناطق اللي به. وش اللي نفع المنطقة عندنا والشباب يتحمسون؟ المنطقة به جانبين مهمات، الغطاء النباتي البري الطبيعي والثروة الزراعية اللي موجودة بالمنطقة. الثروة الزراعية أعطتنا دافعين، فيه بعض المحاصيل الزراعية تنتج كميات جيدة من العسل، مثل الحمضيات، مثل البرسيم، الأثل اللي على أطراف.
16 نوع ذكرتها، وش الفرق بينها؟ يعني فيه أنواع كثيرة جدا.
إيه؟
شلون اختار واحد منهم سواء ابغى انتج ولا
بس. يا سلام عليك، هذا سؤال مهم واجابته طويله. سبحان الله العظيم، الله، الناس عندنا بالسعوديه وش تحتاج؟ تحتاج العسل بالجانب العلاجي، انا بستشفي باستخدم العسل كجانب علاجي. هذا النظره الكبيره. لذلك المملكه العربيه السعوديه الدوله رقم واحد بالقيمة الأكبر كيلو العسل.
قيمة من أي ناحية؟
قيمة الكيلو الواحد بالمملكة العربية السعودية
كسعر قصدك؟
كسعر
إيه؟
منتج نهائي يعتبر سعر ما في دولة بالعالم مثل ما يسوق بالمملكة العربية السعودية.
قصدك كسعر بيع ولا سعر تكلفة؟
سعر بيع على المستهلك. ليش؟ ليش الناس تدفع 200-300 على العسل؟ وش الدافعية؟ يرجع العلاج اللي أنت قلت، وش الفرق بين العسال دي؟
بس ما تشوف إنه في جانب علاجي في جانب تغذية أيضاً
ممتاز. نيجي لحال الناس مع العسل. في ناس تبغى العسل للجوانب الغذائية، مكمل غذائي، نشاط، كربوهيدرات، هذه نظرته.
صح.
في ناس يبغى رفع مناعة ونشاط وطاقة
للجسم.
كل صبح يأخذ ملعقه. وفعلاً اللي يأخذ العسل ويداوم عليه بإذن الله كل ماله يعدي مراحل كثيرة، هالمرض ما يتعب. الجانب النهائي وهو المهم جانب الاستشفاء، أنا أبغى العسل كعلاج. لذلك عندما تشتري العسل لا تجي من رأسك تختار النوع أنت بنفسك، اسأل خبير، اسأل مختص، قل والله أنا عندي المعدة وعندكم عسال مطروحة وش ترشح لي من الأنواع ذي، يبي يوجهونك الشباب.
هذا زي اللي يروحون يشترون عسل المانوكا.
شوف عسل المانوكا ليش نجح، ممتاز سؤال كذا. ليش نجح المانوكا؟ المانوكا دوريس ودولتهم الآن هي اللي على المرتبة،
هي نيوزيلندا صح؟
نيوزيلندا هي الأولى الآن على مستوى العالم بالقيمة السوقية للعسل.
غالية عسل المانوكا ذي،
كم دخل نيوزيلندا؟ هي الأولى الآن عالميا تقريبا أكثر من نص مليار دولار، هذا عام 21 آخر الدراسات.
ومرتبينه مرة قريدات و...
ما شاء الله تبارك الله. أتمنى منه هنا. شوف نيوزيلندا نجحت بعسل واحد، مصدر واحد على مستوى الدولة، مجلس الوزراء، الزراعة عندهم، مراكز البحوث والطب ادرسوا العسل ذا وشافوا وين خصائصه وين يفيد أكثر، وعمموا الخصائص ذي وبدأوا يسوون عليها تجارب إلين ثبتت التجارب من هالعسل ذا له فاعلية على الجهاز الهضمي. الآن كثير من الناس إذا شرى العسل ذا ولقى أثر بالجهاز الهضمي وش يقول؟ فعلا العسل ذا حقيقي. أنا دائما أنصح اللي بيع العسل، شف زبونك إذا دخل عليك لا تخليه على راحته باختيار النوع، وتراك تبدع أكثر وتسحب أكبر كمية من المستهلكين لك عندما تنصحهم بالنوع المناسب للعلة اللي
عارف. بس ما تشوف هذا بيصير أقرب للطب الشعبي اللي يمكن يكون فيه اجتهادات؟
يا سلام عليك، أنت قلت الطب الشعبي، الاجتهادات دي ليش رحنا للاجتهادات؟ لأن ما عندنا مراكز تتبنى مثل ما تبنت نيوزيلندا عسلة.
وش توقع من مراكز؟
نحتاج مراكز بحث. الآن النحالين عندهم خبرة كبيرة جدا بعسالنا اللي عندنا. يعني بضرب لك مثال، أشهر أربعة أنواع عندنا، الإمكان عندنا أننا نسوقه وتعطينا كمية كبيرة وتنتج بتسع مناطق بالمملكة العربية السعودية، اللي هو السلم والسمر والسيال والطلح والقرب، خمسة.
إيش معنى هذولي؟
هذولي عسل أكاسيا وإخوانهم.
اللي هو شو الأكاسيا معلش؟
شجرة فصيلة من فصائل الأشجار.
ليش إنها صارت مميزة الحين اخترت الخمسة هذول؟
أبعطيك في ميزة علاجية به اثبتت للناس كلها، اللي جربه يلقى الأثر العلاجي به. أخاف أنا يحسب علينا الحين ادعاء طبي بس.
إيه لا أنا أي معلومة طبية لا تخدم فيها من الحلقة.
أنا أقول حقيقة ذي. إيه. اللي ياخذ العسل هذا المشاكل الجهاز التنفسي عموما يجد أثر واضح. ترى لو رحت برا بألمانيا وروسيا في تصنيفات للعسل، إذا جيت تشتري العسل مكتوب العسل هذا ترى يعطي دور أكثر للجهاز الهضمي، ترى هذا يعطي دور أكثر للجهاز التنفسي، وهذا يساعد مثل ما قلت لك المستهلك أنه يختار النوع المناسب واللي على ضوءه يرجع لمك ويأخذ منك العسل مرة أخرى لأنه لقى أثر طبي يستخدمه. وأنا مثل ما قلت في البداية ترى الشعب عندنا يدفع لأنه يرجي جزئية مهمة اللي هي جزئية الشفاء، ولازم نستغل هذه.
بس ليش تحتاج مراكز حاليا هنا للمراكز البحثيه؟ يعني وش ترجى تطلع منه؟ هل منتجات جديده ولا منتجات طبيه؟
أبي نظرتي للموضوع، دولتنا الله يعزه في عندها توجه قوي للاستفادة من جميع الثروات اللي موجودة بالبلد، والاستغناء أو دعم ميزانية الدولة بالمنتجات والكنوز اللي موجودة عندنا. المملكة العربية السعودية تعتبر قارة. الحين أوروبا لو تلاحظ ترى ما عندها إلا 4 أو 5 أشهر مواسم إنتاج عسل فقط على الخضار والأمطار وغيره. حنا بلد صحراوي، بعض الناس ينكر أصلاً عندنا أعسال. عندنا بالمملكة العربية السعودية أي شهر تجي تبي عسل ينتج الحين، أقول لك رحلة الموقع الفلاني ترى فيه نحال ينتج عسل.
بس مو بربا عبد العزيز، تقريبا طول السنة ما عدا الشتاء ينتجون العسل.
لا، أنت مقومات إنتاج العسل تحتاج عوامل.
أنت خلنا نأخذها إنتاج العسل من البداية، العملية كاملة.
نعم.
عشان بس يكون في أساس نبني عليه النقاش.
أبا أكمل جزئيتي لو سمحت. موضوع أننا يجب أننا نستثمر بموضوع إنتاج العسل بالمملكة العربية السعودية.
حلو.
ليش؟ مثل ما قلت لك الشعب مستهلك. كم دخل السعودية من عسل مستورد؟ كمية ضخمة، تقريبا حول 25 مليون. هذا عسل طبيعي غير العسل الصناعي وغير أشياء ثانية. تمام؟ أضربها معدل 200 ريال. كم تبي تدخل دي؟ هذه ليش تروح برا؟ صح؟ ليش ما يصيرون عيالنا أولى ووطننا وبلدنا نعز الاقتصاد المحلي بمنتج مطلوب محليا جدا، مطلوب عالميا. التوجه العالمي الآن مع الأسف منحدر وبقوة للأغذية الصناعية مثل القشطة والعسل شبيه العسل وغيره من الأشياء. حنا ليش ما نبدأ بصناعة العسل الحقيقي المحلي المطلوب، وهذا طلب المستهلك، ندعم صناعة العسل ونطعم النحالين وعندنا كامل المقومات وعندنا.
بس الهدف الرئيسي من مركز البحث هذه يعني في أكثر من خيار، يعني تقول أنا بسوي زي نموذج عسل منوكة.
نعم.
وأبغى أسوي شيء أصدره للعالم.
لا، أول شيء أبشبع أنا.
هل إنتاجك يكفي يشبعنا
أساساً؟ أنا نعم، إذا أعطيتنا الفرصة أبشبع.
بس اليوم ما يكفي.
اليوم وما لا ولا هو قريب لهذا، لأن في مزاحمة قوية مع الأسف من المستورد.
هل هذا هو السبب الوحيد؟ ولا يعني اليوم تخيل
ما في توجه لدعم القطاع ذا بقوه صحيح
على كافه الاصعده. وش تحتاج دعم؟ مراكز الابحاث ما راح تنتج لك عسل زياده، هي ممكن
ما بي من مراكز الابحاث. اول شيء نبي نطور المهنه، نبي ندعم النحالين، نبي نكثر النحالين، نبي العسل اذا انتج نسوي زي صوامع الغلال، نبي شركه عسل تاخذ العسل من النحال تعبيه تحت اشراف حكومي ويباع تحت مظلة رسمية.
قصدك شيء زي نوق مثلا؟
زي نوق، يا سلام عليك، وزي الدقيق اللي عندنا القمح.
ايه.
صح؟ ليش ما نخصص العسل نفس الطريقة؟ والمقومات كلها موجودة، الشعب يستهلك ويدفع دراهم ما يهمه إذا كان العسل مضمون ومنتج صح. الشعب أكل العسل اللي ما يدرى عنه، اللي شبيع عسل ودفع به مئات الريالات وهو وش يبي؟ يرجى العافية والشفاء، صح ولا لا؟
صح.
طيب ليش ما نستغل القوة الشرائية ذي إننا نستثمر لا بشبابنا النحالين ونزيدهم ونكثرهم ونشغل الشركات قطاعات كثيرة تشتغل ونسد احتياجنا ونصدر برا؟ وش يمنع؟
أن العرفه عبد العزيز اليوم إنتاج العسل محليا ضعيف، يعني ما يشكل ولا الظاهر 5% من
الذين
باعوا في السوق.
نعم.
يمكن أقل حتى.
لا، قالوا أكثر، قالوا هم إلى 10%، وأنا أشوف أنه أقل.
أي أقل يعني. نعم. فالدعم كم سنة بيأخذ إلى أصلا ما تطلع بعسل يكفي؟
أنا ضامن 20-50 بإذن الله نبدع.
حلو. في من هنا إلى 20-50 السوق بيحتاج عسل، فما تقدر.
أنا بقول وقف العسل الآن، أنا أقول يجب الآن نشتغل ونستغل الثروات.
أنا المقصد أبو عبد العزيز أنه تعليقنا على نقطة أن العسل المستورد هو اللي مسبب المشكلة هذه.
هذا من المسببات،
بس هو يسبب، هو يسد الاحتياج اللي موجود.
أنا أقول لك سبب المشكلة بعدم، أبين لك ليش العسل المستورد خلى العسل المحلي وإنتاجه والنحال يترك الصنع. الآن السنتين اللي راحت ما تخيل وش فيه ضيق كبير من النحالين بصعوبة تسويق عسالهم. وش السبب؟ كثير من عروض العسل تبيع عسل مستورد على أنه محلي.
بس ليش يحتاجون يسوون الشيء ذا؟
منهم.
يعني ليش يحتاجون أنهم يروجون على أنه محلي؟
الأكل، الزبون يبي المحلي. قوة الدعاية والضخ الدعائي هذه سببت عزوف لشراء العسل من الضعيف النحال ذا اللي ما عنده إمكانيات تسويقية، بحيث أنه الناس تدور اللي عنده، إذا جاء يبيع بأسعار المستورد ما يقدر، ما توفي معه نهائي. وإذا جاء الزبون يبيع شري، قال يا أخي أنا لاقي لي كيلوين وكيلوين مجانا ونص سعرك.
حلو،
وشلون تبي ناخذ؟ تمام،
هذه مشكلة عرض وطلب في النهاية.
عرض وطلب. أن نجي لجانب مهم جدا بهالموضوع ذا، الجودة والحقيقة بالعسل.
هل... أنا قبل ما ندخل الجودة أبو عبد العزيز، عندك أساسا النحال مفروض دوره يكون زي دور المزارع في أي منتج ثاني، إنه ما يدخل في التسويق حتى، فليش تبغى يدمج الدورين مع بعض، دور المنتج؟
أنا هذا اللي أقول. أنا هو يعاني الآن، ما في تاجر الآن يجي يشتري من النحال عسله، ما في.
ليش؟ عشان كمية الإنتاج ولا عشان التكلفة؟
لا، بدأ يروح للمستورد اللي يدعى أنه محلي وبدأ يشريه.
إيه، فإذا ذكرت أنت قبل شوي مثل ما ذكرت أنه العسل المحلي من الأعلى قيمة، أو خلنا نقول أعلى تكلفة.
نعم.
فليش يجيك؟ هو بالنهاية يبغى يتربح، ما يبي.
ما عندي مشكلة يتربح، على حساب منه، منه الضحية.
وين الضرر؟ وين
الضرر؟ اثنين. المستهلك أخذ أعسال به مشاكل كثيرة ما هي بحقيقية أحيانا.
ليش؟
من ناحية الجودة به.
طبعا ما نعمم عشان.
لا ما أنا بمسمي أنا أبدا، هذه ما بمجال دي.
شوف، لا نسمي ولا نعمم، بس
لا أنا بضرب مثال يعني. العسل سبحان الله العظيم، الله دل عليه أنه شفاء. وإذا جيت تشري العسل، أنت الآن أسألك، أنا أبي عسل بالرياض، دلن على محل أشتري منه وتضمنه. يلا،
أنا غالبا بروح المتجر معروف يبيع.
متجر معروف، وش اللي أثر بك على أن المتجر المعروف ذا؟
الحملات التسويقية اللي سويها.
يا سلام عليك. طيب، المتجر المعروف والحملات التسويقية، العسالة اللي تباع هذه هل مضمونة؟
أفترض الإجراء اللي موجود اليوم حسب ما قريت أن كلها تفحص
مخبريا.
كلها تفحص مخبريا.
نعم.
في معامل في أوروبا، وما تدخل من خلال هيئة غذاء والدواء تضمن، ما يجيك إلا عسل حقيقي.
نعم.
فالآن عندك عسل حقيقي جاي من برا وعسل حقيقي من هنا.
نعم.
وش الفرق الحقيقي بينهم؟
في فرق كبير.
إيش؟
أنت اضمن لي، أنت من الحين ضربت مثال بأوروبا.
حلو.
صح؟ أوروبا الآن هل عسالة يكفيها؟
أنت قصدك أنه ما يكفيها فعلياً؟
أي، أنا أسأل، أوروبا الآن هل العسالة اللي تورد لنا الآن أو توردها لأي منطقة بالعالم، هل هو إنتاجه ولا هي مستوردة؟
ما عندي معلومة من النقطة.
أعطيك المعلومة، أكبر 20 دولة تستورد العسل بالعالم، 12 دولة منها أوروبية. طيب، أنت تستورد ك 12 دولة، أكبر دولة تستورد العسل أمريكا، بل بعد بالمرتبة الثانية ألمانيا. ألمانيا حسب منظمة الاتحاد الأوروبي كمثال، إنتاجه ما يكفي إلا 60% من احتياجه، تستورد 40% من باقي العسل الاحتياجه.
حلو.
كمثال، تجي بعدها بريطانيا بالطلب، وفرنسا وإيطاليا، كل الدول ذولي إنتاجيتها من العسل ما كفته. هذا كلام منظمة الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي.
حلو.
الآن أنت شريت من أوروبا، تقول الشركة شاري من أوروبا، العسل اللي جاء هذا هل هو عسلهم المنتج محلي والمستورد اللي أخذوه ذا يأكلونهم؟ لكن أنا ما ودي أدخل بالتفاصيل.
بس أبو عبد العزيز، تعقيبا على النقطة، إذا ألمانيا بغطائها النباتي ما قدرت تغطي احتياجها، فحنا شلون بنغطي احتياجنا؟
عندنا خير، حنا عندنا مميزات، عندنا عندنا أكثر عدد مراعي منهم، عندنا طول مدة زمنية لإنتاج العسل أكثر منهم، عندنا رؤية جديدة الآن بإعادة تأهيل الغطاء النباتي بشكل قوي، وعندنا شباب واعد يبي ينتج. أبسط مثال، المنقروف اللي من تبوك إلى جيزان وعلى الشرقية، من البحر ينتج منه عسل. لو ما قدرنا بغابات وأشجار نستزرع أشجار عاسلة وتعطينا، بس خلينا نقول إن ذي مكلفة، لكن التوجه الآن واعد جداً بإعادة التأهيل الغطاء النباتي المنتج منه جزء كبير للعسل.
تسمع أقول دولة زي، أنا لأني سافرت ألمانيا وشفت الغطاء النباتي فيها مو طبيعي.
أنا قلت لك ترى ما يتعدى إنتاجية العسل بألمانيا وقت 5 أشهر. معدلات البرودة اللي عندهم، الثلوج كم تقعد من شهر فوق الخلايا، بعد ما تسيح الثلوج وتقعد درجات ومعدلات البرودة اللي موجودة مع الأزهار والربيع مهب مواسم ضخ رحيق، تحتاج إلى معدلات فوق الثلاثينات تقريبا وحوله أو هالمحاري ذي. إذا وصلت المرحلة ذي يلا تبدأ إنتاجية العسل، والدليل الدراسات اللي تقول ما كفاهم عسلهم على مستوى العالم. وزع الأعسال المنتجة عالميا، تقريبا 50% من العسل العالمي ينتج من آسيا، 18% من العسل ينتج من أمريكا الجنوبية، 23% ينتج من أوروبا. ونبه 23% اللي قيلت ذي ترى جزء منه هم يحين يقولون حنا هي تبيع الآن محددة، وأنه عنده 25% بيعه من العسل اللي هي تستورد. وش أكبر دولة تستورد من الاتحاد الأوروبي؟ من الصين، تجي بعدها أوكرانيا، وتجي بعدها الهند والأرجنتين.
بس عندهم تشديد كبير جدا على دخول الأغذية في أوروبا، فتشعل على واحد الحين أوروبا بشكل شخصي.
اسمع شيء عندهم الموضوع تجاري بحت، هو ما ناظر أنت وش تبي تستهلك. أنا عندي كمواصفات ومقاييس بنود معينة، 6 فحوص هنا بالمملكة العربية السعودية، 6 اختبارات تسوي على العسل، إلى اجتاز تفضل.
إذا كنت تؤمن بأن الطبخ فن هواية، نقدم لك أحدث إنتاجات ثمانية. نشرة مقادير، نشرة بريدية تتضمن وصفات أساسية مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وأحياناً من الكتب والأفلام المشهورة. انضم الآن من رابط في وصف الحلقة.
موبايلي باي، أقوى محفظة كاش باك في السعودية، بطاقات مميزة تقدم لك خدمات مدفوعات مالية متنوعة وتجربة سهلة وسريعة، تخدمك في التحويل الدولي والمحلي والشراء من المتاجر الإلكترونية، يعني حلول دفع آمنة وذكية. أصدر بطاقتك الآن من موبايلي باي وتمتع بتجربة مميزة.
طيب هذا تضمن لك أن العسل الحقيقي، يعني ما هو أنت ما راح النهاية يجيك عسل مزيف.
أنا قلت قبل بلقاءات سابقة، الصين سيطرت بشكل كبير، تسألك من أي دولة أنت وخذها العسل ذا، إذا ما نجح لا تستقبله. لذلك
بس يعني تعتقد أن بيقدرون يتلاعبون بالعسل بشكل يجتاز الفحوصات في سواء مختبرات محلية مختبرات أوروبية؟ حسة صعبة
أنت لو سمحت، الموضوع الآن تجارة عالمية أكبر كبير من صحة المستهلك، والآن التجارة العالمية تبحث عن الأغذية اللي تكون بهجانب التصنيع الأسباب. وش الأسباب؟ الغذاء المصنع يبي يريحك بجانب ثبات اللون، ثبات الطعم، ثبات النكهة، وأي كمية تبيه حاضر هجيبها لك. هذا متى؟ إذا كنت بتشتغل على جانب التصنيع. جانب
حلو.
الموسم اللي راح عندنا بالسعودية، واحد المواسم السمر ما انتجنا عسل طبيعي. على مستوى العالم معروف تجي سنوات فيه انخفاض كبير بالعسل الطبيعي اللي ينتج من النحالين، والنحالين بالفيسبوك وغيره من البرامج يتواصلون مع بعض. الموسم اللي راح البرسيم بالسعودية أقل نسبة إنتاج عسل برسيم مرت علينا الموسم اللي راح.
ليش؟ وش اللي سبب الشيء ذا؟
لأني كنت ممتاز. سؤال ممتاز. أنت كنحال، هذه مهم لأهل التجارة اللي بيدخل مجال إنتاج العسل الطبيعي، تراك أنت أمام متغيرات. المتغير الأول النبات اللي تبي تشتغل على إنتاجية العسل منه. النبات هذا وش بي حكم النبات على أساس يعطينا العطاء الجيد أو أنه بيتأثر؟ المناخ، معدل درجة الحرارة لو زادت أعلى من المعدل وقت الإزهار تأثرت الزهرة ولا عطك رحيق.
أوكي.
هذا جانب. الجانب الثاني النحال نفسه، فصيلة النحل، مبيدات حشرية وهذه كثيرة تصير حول العالم كله، فيضانات، أعداء. قبل 5 سنوات بالجنوب وباليمن ما أنتجنا من عسل السدر الإنتاج العادي ولا 10%. مش السبب؟ سلط الله سبحانه العظيم دبور، ما خلل النحل يرعى على زهرة السدر، وانخفض الانتاج إلى 10% فقط. يسألوننا الناس وين السدر يا ناس، 2 شهر وخلص. هذا الطبيعي مو هو على كيفك يجي. العسل الطبيعي مستحيل إذا منك فرزت وحطيته بجرة الأذى إن لونه يثبت، يتغير بسبب عوامل. وش عوامل تغير العسل؟ حرارة، الإضاءة، أواني الحفظ. إذا تعرض الطبيعي لأي مشكلة بذولي يبدأ يصير فيه مركبات العسل تفاعلات، أول شيء تسويه تغير لونه من الفاتح للي أغمق منه. العسل اللي أنت تشوفه هذي ومطروحة بشكل كبير 5 سنوات على الرف، اللون ثابت، الطعم ثابت على مدى 30 سنة. هذا الطعم العام الماضي أنتجنا الطلح بالشعبان، فترة الأمطار العام طولت شوي، طلع نبات اسمه التنوم بري وداخل زهرة الطلح، وأغلب النحالين يوم فرز يا ناس خفيف عسلنا، كل النحالين ارتبكوا. ردة فعل من خايفين منه؟ من المستهلك. وش بعسلكم؟ ليش اختلف اللون؟ أنت وش تعامل معه؟ مع طبيعه، زاد نبات، نقص نبات، النكهة اللي تنتج منها بالطلح ولا بأي موقع أو أي نبات آخر لو زاد شجرة ثانية أو ذا أخلفت النكهة، هذا بالطبيعي. طيب أسألك أنا، إذا كان يجي بواخر ضخمة كيف يحكم اللون أنه دائما ثابت والطعم دائما ثابت والنكهة دائما ثابت؟ هل هذا يعتبر شيء طبيعي؟ لا. الجهود الإخوان في هيئة الغذاء والدواء الآن والله الحمد كم كنا ناكل فترة هالقشطة وبعدين عدلوا وقالوا ترى هذا شبيه قشطة، وهذا الحقيقة.
إيه بس أبو عبد العزيز إذا تسمح لي أنا بقرأ لك من إن التقرير حق مختبر أنا اللي أعرفه، وخلنا نرجع في خطوة وراء.
نعم.
سألت أحد التجار على أساس أشوف وجهة نظره اللي يستوردون العسل.
نعم.
إنه كي وش الآلية حقت المستورد؟ فهو يقول إنه يستورد كميات عسل معلب، تجي هيئة الغذاء والدواء تأخذ عينات منها وتقول له خزن الباقي إلى ما أفحص العينات هذه في مجموعة مختبرات من ضمن مختبر ذكر اسمه إنترتك في أوروبا يشيك عليه، وفي مختبر هنا هذا عشان بس أتذكر اسمه صح اسمه مختبر جودة العسل، يفحص لك نسبة الرطوبة، السكريات المختزلة،
سكروز. ست اختبارات
توصل إلى 12 بعد.
نعم.
اللون منها الرائحة.
نعم. نعم. ممتاز.
فإذا فحصت كل هالأشياء في العسل وش الباقي يعني؟
أنا ما أقول لا، أنا الآن أقول لك في عسل صناعي رائج صناعته بالعالم.
حلو بالعالم بس
مواصفاته الصناعي ذا كل الاختبارات اللي أنت قلتها هذه يجتازه.
معقولة يعني؟
مية ما يحتاج.
دقيقة جدا
مهما قلت لي
أبو عبد العزيز، هذه لو في أحد أتقنها دي بيطبقها على المخدرات لك.
ترى أبو جزئية مهمة، بعض الناس بلقاءات ثانية حور الكلام.
إيه؟
يا جماعة أعيد وأكرر، مختبراتنا ما بخلاف دقيقة جدا بالاختبار، زين المواصفات اللي وضعت الست اختبارات، أنت لو جبت أي عسل تاجر عسل يطلب منك من هيئة الغذاء والدواء هيئة المواصفات والمقاييس السعودية للعسل إنك تختبر العسل ذا بالمختبرات اللي أنت قلت، اختبار 3 اللي تبي، تمام. هذا العسل يبي يجتاز، وفي صناعة للعسل الآن تماما عسل صناعي مواصفاته المختبرية يطابق العسل الطبيعي.
أنا بعزيز أشوف فهمي
قد أنت قد عادب كيفك تبع.
بس سؤالي هو إذا وصلوا الصين إلى هذه الدرجة في تعديل المركب الكيميائي حق العسل ويطابق العسل ويطابق يعني يمكن الأشياء اللي نشعر أنه يفيدنا فيها، ليش ما طبقوا على المخدرات يعني يقدرون يتجاوزون أي
ترى العسل ترى العسل عندنا قيمة سوقية أعلى من المخدرات عشان تسب الصورة بس مستغل الموضوع ترى صحيح والله صحيح يعني بدون مبالغة أنا أقول بيع العسل عندنا مكاسب أعلى من المخدرات
على كذا ما في فايدة المختبرات ليش تبحث العسل
أنا أقول لك حقيقة ذي مهو بقصور لكن يا جماعة إذا جيت لأوروبا إذا جيت الأمريكا نظرته للعسل هذا المادة تراوي ناظره إنه مكمل غذائي
إيه بس عبد العزيز الحين خلنا نفترض جدلا انه هذا الحين كلام دقيق
بس أكمل نظرتهم هم للعسل وتسويقه عالميا اول شيء كم ترتيب العسل بالاغذيه المنتج من الزراعه عموما 1200 منتج وفق منظمه الصحه الغذاء العالمي كم ترتيب العسل بالاهميه من ال1200 ترى بعيد جدا 600 وشوي، مهم من الأغذية الأولية، يعني ما يرون له اعتبار قوي أنه كمادة غذائية رئيسية أساسية أن المستهلك كل يوم يأكله. صح ولا لا؟
حلو.
النظرة لهم أنه مكمل غذائي، متى ما أعطيته منتج مواصفاته مطابقة تماما للمنتج الطبيعي عطني إياه أبرتاح. أنا قلت لك أسبابنا، ما يتغير طعمه، ما يتغير نكهته، مذاقه ثابت، وأي كمية تجارية أعطيك إياه.
طب خلني بقول، خلنا نقول مثلا أني بتفق معك في النقطة هذه. الآن تيجي تحطه مع العسل المحلي، إذا ما في طريقة تقدر تختبر فيها العسل بشكل دقيق،
نقدر.
شلون؟
نقدر. في عندنا حنا مشاكل شوي بعملية تسويق العسل،
لأنه يقدر نفس النقطة هذه تستخدم ضدك، إنه طيب أنت العسل متلاعب فيه وتقدر تخليه تتلاعب فيه بشكل إجساز الاختبارات.
ما عندي مانع، أنا تطبقه علي أنا كنحال وطبقه على اللي تبي. في مختبرات أكثر مستوى من المختبرات اللي الآن مجهزة عندك هنا، موجودة بألمانيا، بس ادفع عشان تحلل.
حلو.
هذه تبي تكلفك العينة الآن لو تترسل 3500 ريال. مختبراتنا هنا ما تسوي ولا ربع اللي يسويها المختبر اللي هناك. هنا ما طبق المختبر عندنا، سمعت إنه جابوها الحمد لله قريب، لكن إلى الآن أي شحنة عسل تعامل بالمواصفات والمقاييس اللي حنا قلنا عليها. أبى أضرب لك مثال، تعبت لا سمح الله، رحت المستوصف الحي وسوالك تحليل بسيط وشعة، هذا الإمكانيات اللي عنده. قال والله يا أخي أنا مشتبه بمشكلة عندك، لكن ما أقدر أعطيك القرار السليم، إلا لازم تروح المستشفى أعلى إمكانيات من اللي عندي تجهيز.
حلو.
تروح أنت المستشفى أكبر، عنده اختبارات أكثر ومواصفات أكثر وأكثر دقة. هل الاختبارات الأعلى ذي حنا إلى الآن ما طبقت على الاشتراطات اللي عندنا، متماشية هالصناعة العالمية مع دول العالم كله. ترى ما هو بكل العسل اللي جينا بوها المشكلة ذي، بس علشان ما نظلم، فيها عسل نظيف جدا وتجار نظيفين جدا ويحرصون على المنتج، يعني أخذينه من، وفي تجار نظيفين جدا، يعني كل إدخال العسل ذا حتى لو هو صناعي، التاجر سوى كل الإجراءات النظامية اللي تكفل وصول العسل على المعايير المطلوبة عالميا وداخليا.
هل معقول التاجر نفسه ما يدري
انه صناعي ولا لا؟ ايه؟ هو مبيوع عليه على وفق مواصفات.
حلو.
انا مثال اقول لك، يعني كمنطقة من المناطق تذكر دائما بأوروبا انه ينتج منها عسل، يا اخي كل بلدان العالم عبته، ولو رحت لما المنطقة ذي محدودة لا بمساحته ولا بعدد المناحل اللي به، لكن اخذت رواج فترة معينة واستغل الاسم وسوق عالميا. احنا تكلمنا عن نيوزيلندا، صح؟
صح.
نيوزيلندا وفق تقرير بريطاني يسوق عالميا 15 ضعف انتاج نيوزيلندا.
ليش؟
استغل. نيوزيلندا تعبت ترى على جانب غير البحوث والدراسات، واذا سوت دعايه ان عسلها الان ترى اغلى عسل بالسوق السعودي عندنا هو عسل نيوزيلندي. أغلى من المحلي بمراحل،
خاصة لو تأخذ أعلى تصنيف فيه.
صح ولا لا؟ إيه؟ حتى التصنيفات دي ترى مهب عالم العسل ولا هي معروفة عند دول العالم كله، هي طلعتها، هي أضافت هال التركيبات، لكن هل هي منتج النحل يحطه؟ لا. زين، الآن عالميا يسوق النيوزيلندي ذا 14 ضعف كمية إنتاج نيوزيلندا. نيوزيلندا قالوا عنه ما تتعدى إنتاجية 1,700,000 كيلو، لكن ما يباع بالعالم. منين جاء؟ بدأت دول ثانية ومصانع ثانية تسوي نفس الباكيج ونفس الشكل ونفس الأمور ذي، وعلى أنه نيوزيلندي، لذلك هم عانوا وسووا تصنيفات وقالوا ترى في كود ادخل على موقع وتأكد منه. إيه، هل كل الناس تسويه؟ لا. الغريب الصين ادخلت بقوة تشري من نيوزيلندا، أكثر شراء للعسل بالصين، مع أن أكبر دولة بالعالم ولا في دولة الضاهية تشري من العسل النيوزيلندي. ليش؟ إيش تبي تستفيد منه؟ تستفيد من السمعة اللي سوتها نيوزيلندا العسلها. وأنا أتمنى وطموح إن شاء الله أن السعودية قادرة على أنها تسوي مثل تجربة نيوزيلندا، ما حنا بقدرين ترى، ما حنا ما هي بصعبة علينا وفق الإمكانيات والله اللي أشوفها عندنا بالبلد.
بس أبو عبد العزيز أنت عندك الحين أنا أشوف الموضوع في مسارين، واحد فيه العسل المستورد وواحد فيه العسل المحلي. العسل المستورد مجبور كله يمر على معامل ومختبرات والأمور هذه كلها. العسل المحلي أنت تقدر فعليا تحطه في جوارين تبيعه، يعني ما أنت ما في أحد وللأسف هذا ما بيقول الشيء الرسمي، بس خلنا نقول تيجي أنت كنحال ممكن أنك تسوق لك تحطها في علب وتسوق على إنه عسل أصلي وتبيع. أو اللي جت فترة أنت تكلمت عنها برضو اللي في الجنوب اللي يوقف لك على يحط لك بصحن ونيت عسل ويقول لك هذا عسل وتأخذه على أنه أصلي، فما أنفحص ولا في أحد أجبرهم يفحصون ولا شيء لأنه قاعد يباع بشكل غير رسمي. فمو بأفضل تروح مع شيء على الأقل مر في نقاط التفتيش هذه حقت المنتج؟
والله شوف مو بأفضل، أنا أشوف اللي فاهم بعض العسال المستوردة الآن أقولها أنا أحط سكر على الأكل وأكله أرحم لي من أني أكل العسل هذا.
تصريح قوي والله.
صحيح والله، في أعسال مواصفاته زين، مواصفاته يعني إذا جيت تشتريه من أشبه أنا كوريلا ولكسز في شيء بالعسل مجهول الجودة
بالضبط. شلون نعرفه؟
المحك اللي أنت تكلم عنه كله دائما السعر. الناس أي واحد بالمجتمع معاناة كبيرة في مجتمعنا السعودي الآن، دائما الأسئلة منين ألقى عسل أصلي، منين أخذ عسل أصلي.
بس تسمح لي نفصل موضوع الجودة إلى شقين، في شق طبي وهذا حتى تجار العسل بيقول على قليل كلمتهم بيقول لك هذا أفضل تشتري شيء من منطقتك وشيء من بيئتك أفضل لك إذا أنت بتاخذه لأغراض طبية، وفي الجانب اللي بيستخدمونه كتغذية.
نعم،
هذا حسب بحثي على الأقل في الموضوع العسل العالمي يتشابه.
شف
نصيحة، إذا أنت بتأخذ شيء للنادي
نصيحة لك نصيحة، العسل كغذاء بالآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة تجنبه.
ليش؟
إذا كنت ما تأكدت من المصدر.
بس تتفق معي في التصنيفين هذولي ذكرناهم في بداية الحلقة
اللي هو
إنه في ناس يأخذونه كتغذية
طبي. نعم،
كربوهيدرات
نعم
للنادي
نعم
رفع مناعة، وفي ناس لا يبغونه جانب طبي أكثر
طبي. نعم،
زي الموضوع المنوكة هذا.
نعم،
اللي سألتهم وأعتقد تتفق مع وجهة النظر هذه يقول لك خذ شيء من منطقتك لا تأخذ شيء من
أكيد الطبي. خذ قاعدة، إذا كنت تبي العسل العلاج مرض معين، ربما أن النبات اللي يعالج المرض ذا تلقاه بروسيا، مو بشرط أنه قريب منك.
فما تتفق مع أنك تأخذ عسل
إلا بيئة. عسل بيئك هو الأساس بجانب مهم رفع المناعة من بيئك. عسل بيئك، أمراض التحسس اللي تمر على الناس كلها، الصدر، الكحة، تهيج الجهاز التنفسي بسبب البيئة، خذ عسل بيئك.
حلو،
تمام.
وعسل بيئة اللي هي منطقتك مو الدولة.
لا، حتى إن لقيت ولا توسع لو خارج ذولك، بس كل ما صار قريب من التربة اللي أنت تتنفسه كل ما صار.
يعني لا تأخذ عسل الجنوب وتقول هذا عسل منطقتك إذا أنت في الرياض مثلا.
لا، إذا ما لقيت بالرياض العسل المناسب خذ من الجنوب، هو أقرب لك. أضرب مثال، بعض الشباب يجي بيسافر برا مثل بريطانيا يقول أخذ معي عسل. أنصح أقول لا تأخذ من هنا، خذ من هناك. ليش؟ خاص إذا صرت جديد المنطقة جديدة بتروح له، أسرع مادة تعيد تأهيل جسمك على تربتهم وغذائهم اللي ينتج عندهم وعلى الهواء اللي تنفسه ببيئتهم العسل. ليش؟ العسل جاي من الرحيق من التربة تحت. وكل الأغذية، لا لحوم، لا علف، لا خضار، لا فواكه منتجة من التربة ذي، إذا خدت ملعقة عسل تراك تأقلمت مع الغذاء اللي عندهم. لو أنت من الناس اللي صدره حساسية وذا ورحت البيئة ثانية برا، ترى كل مكونات البيئة من حبوب اللقاح اللي منتشرة بالأجواء ملخصة تلقاه بملعقة عسل إذا وصلت.
هذا أبو عبد العزيز لقيت عليه إجماع من التجار ومن النحالين، ما هي مشكلة.
نعم، أنا أقول أنا
زين، قضية هذه متفقين عليها،
هذه معلومة تفيد إذا أنت فاهمة، بس ننوه له.
لا، ما هي مشكلة. أنا يمكن ما أدري صراحة عن التفاصيل اللي ذكرتها أنت، ما
نعم بحثت عن شخصية. لا، كثير بعضهم تأخذ بصل بعد.
هو قصدي إجمالا، في إجماع.
نعم،
أخذ عسل بيئك
أفضل. نعم،
الآن هذا جانب الطبي، في عندك الجانب التغذية اللي أنت بتأخذه للنادي.
خلي نتكلم من الجزئية. أنا الآن مواطن عادي جيد وجان عسل الآن، كم نسبة جودة العسل ذا من 100؟
بس قبل ما نتكلم عن جودة العسل، الآن أنا العسل أبيه للفطوري، أخذه قبل النادي، أشياء يعني استخدامات بسيطة يومية،
غذاء
كغذاء.
نعم فعلياً أخذه وشوله وشوله تبي العسل بحد ذاته
يعطيني حلا طبيعي
حلا طبيعي
بالضبط أو يعطيني نشاط إذا كنت
الآونة الأخيرة أقول إذا ما تأكدت من المصدر حقيقة ترى السكر أسلم لك ليش
مبالغة
أنا قلت لك كلمة أنا إذا ما تأكدت من المصدر حقيقة صح ولا لا
صح.
إذا كنت شاك إن العسل هذا إيه ولا لا صح ولا لا أنصحك بإبعاده وخذ بداله ملعقة سكر ليش العسل الصناعي وانتشاره عالميا اللي يشوف الواقع تمام ودخوله الكثير من الدول لا قرب النحل ولا أنتجه نحل وكله سوي تصنيع التصنيع وش سووا جابوا سكر حطوهم ماء غلي لدرجة حرارة معينة إضافة نكهة وألوان ومثبتات على أساس ما يتبلور وغيره وأنزيمات قريبة من أنزيمات العسل وحط نصفه ربع عسل طبيعي الآن محتوى وسكر هو لكن الإضافات اللي تم إضافته هل أنا له داعي أنها تدخل جسمي؟ أيهن أسلم الآن؟ أكل العسل هذا ولا أخذ ملعقة سكر مباشرة؟
طيب في الفحوصات اللي تصير على
أنا أقول لك
أخوي أنا معك أتفق معك إذا أنت بتاخذ عسل عشوائي
أنا هذا اللي أتكلم به إذا كنت واثق فخذ بالعافية ما أقول لك لا تأكل عسل لا. لكن أنا غير واثق لا أصبر ترى ملعقة السكر أرحم لك من الإضافات اللي محطوطة ببعض أنواع العسل
هذه ممكن أقولها أبو عبد العزيز أنا بأخذ من واحد يبيع بالشارع أنه يمكن يغشني أنه ما مر على مختبرات ما مر على شيء قبل كذا بس المستورد يمر على مختبرات يمر على معامل من ضمنها مختبرات في أوروبا
طيب في إشكالية عندنا في استيراد عسل كبير من دول ما له واقع بالسوق
شلون؟
يعني في أعسال تجي تدخل السعودية تمام من دول كثيرة إذا جيت بحثت بالسوق ما تلقى
شلون؟ زي هذا مثال يعني؟
يعني الصين أكبر مورد للسعودية إذا جينا نبحث عنها بالسوق الآن تمام ما نلقى عسل صيني
بياناتك من وين هذه أن الصين أكبر مورد؟
من هيئة الإحصاء العامة
أوكي.
على مدى الآن 4 أو 5 سنوات المرتبة الأولى اللي جاب منها العسل الصين
فأي أحد يرسل لهيئة الإحصاء يعطونا نفس الأنوار
ما مفتوحة والله الحمد ما قصرت حكومتنا أنا كتاجر أو أني مهتم ادخل واردات العسل
طب وين يروح يعني قصدك ما تلقى عسل في السوق مكتوب صنع في الصين
ما نلقى وينه هي أكبر دولة الآن أبحث عن عسل صيني ما حصل
ممكن تكون
شركة واحدة هي اللي أشوفها الله يجزاهم خير هم اللي يذكرون أنه صيني باقي الكمية وين راحت
ممكن تستخدم مثلا في صناعة منتجات ثانية
وش من الصناعات الثانية عسل هو مكتوب عسل طبيعي
اي حلو بس قصدي ياخذونه ويصنعون منه حلويات يصنعون منه قصدي
ربما انت تشوف ان هذه انا ما ادري الهند طيب بعد الهند ككميه كبيره تدخل السعوديه ما تجد اثر مكسيك تبحث ممكن المكسيك او ان بعض شركات العسل السعودي هنا محليه تعبي وتعيد بيعه تلجأ
ومو بالضرورة يبيعونك عسل يعني ممكن يبيعونك شيء ثاني
فيه مجالات ثانية بالشراء وأرخص لهم وأسهل لهم تعقيد من أنه يجيبون عسل
وفي بالمقابل حسب
لا خلي نكمل المعلومة ذي مهمة أنت أثرت جانب مهم
أسلم
إذا كنا بنتكلم عن الجزئية ذي في عندنا بند بالواردات السعودية اسمه عسل أسود دبس السكر وكميات ضخمة صحيح فيها علامة استفهام
شلون هذا ما أحسب كعسل طبيعي
لا هذا أبوه مميزاته
بس أزعم أنك ما تقدر تبيعه بل باسم عسل طبيعي نهاية الغذاء والدواء
أنا ما أدري أنت على كلامك أنه يودى الهيئة حقتها الأغذية ومصانع ثانية
أنا اللي أقوله عبد العزيز أنه إذا أنت
خلّى بكمل الجزئية ذي النوع ذا من العسل اللي يدخل السعودية حسب هيئة الإحصاء 3 أنواع عسل طبيعي زين عسل صناعي عسل أسود بين قوسين دبس السكر حتى العسل الصناعي الآن يدخل السعودية وبهيئة الإحصاء مكتوب وينه؟
لا ما أقصد أبو عبد العزيز أنا تاجر جبت اليوم عبوة مكتوب عليها عسل طبيعي جت هيئة الغذاء والدواء أخذت عينة من العبوة عشان تفحصها هي بتشوف هل هي عسل طبيعي ولا ما راح تقول هذا مو بطبيعي بس دام فيه تصنيف عند
طبيعي ممتاز اجتاز طيب وش المشكلة؟
فدبس اللي ذكرت دبس السكر
ترى دبس السكر هذا يعانون منه بلدان كثيرة، سمعت هالكلام ذا.
إيه بس المقصد أنت إذا دعيت إنه عسل طبيعي ما تقدر ما راح يدخلك دبس السكر.
أنا متى أقول الكلام ذا؟ لو كل أنواع العسل هذه الصناعي والطبيعي ودبس السكر ذا مرت على مصانع تعبئة.
حلو.
إن راحت وعبيت. الآن نصيحة لك وللمستهلك، كثير من الاستكرات العسل اللي تعرض وتباع مخفي بلد المنشأ. أنا ليش ما يضبط العسل؟ يعني أقول دائما للمستهلك، أنت قلت إنك بالجنوب شفت لك واحد يبيع عبوة عسل بدون بيانات، هذه لا تقرب هذه.
حتى لو محلي.
حتى لو محلي ما علي، أنا بجامل والله حقيقة صحيح. يعني أنت لا تقول لي نحال محلي وينتجوا ذا مو بحاطن بياناته. ترى عندنا حنا مشكلة تستر ومن عمالة معينة كثيرة وبالأسواق وبكثير وماسكين محلات على قطاع قوي يحاول يمرر لك عسال ما في بيانات. التاجر اللي دخل العسل ذا منه مو موجود الاسم، اسم العسل مو موجود، من أي زهرة وانتج أنا لي حق عارف، مو موجود تاريخ الانتاج متى انتج، كل هالبيانات ذي أنا لي حق كمستهلك ألقاه، رقم تواصل لأبغيتك بعد ما أشري العسل أبغاه وما هو موجود. هذا وش البضاعة اللي تباع بدون بيانات بالشكل ذا؟ على طول أقول أي مستهلك تشري عسل تراك تظلم نفسك، وخصوصا مع خطورة بعض الأنواع اللي تباع.
بس هذه بيانات يعني بالنهاية بيانات تشير للشركة مو بالجودة العسل، فما راح تفرق كثير. هي حلوة تعطي دقة.
أنا أقول لك كمدلول إني لا شفت عسل بدون هوية، أنت كصاحب تعب وشغل هل معقول أنك تبيع بدون ما تحط بياناتك؟
إيه لا لا طبعاً إيه.
في ناس أقول أهلك مثل نحالين موجودين ببعض المناطق معروفين من قدم ونحال ثقة أبن عن جد ولا يعرف استيكر ما استيكر، لكن الناس تجي البيت وتأخذ عسله منه، هذا معروف ومأصل
وفي نحالين أنا ما أدري إذا شهدت الشيء ولا، أنا سمعت أنه في نحالين محليين يستوردون عسل سدر من باكستان ويبيعونه على أساس أنه
صحيح.
سدر محلي
صح موجودة ذي
ف... يعني المشكلة الموضوع متشابك
يا حبيبي. ترى أنا ما نبقى أطهر النحال والمنتج المحلي على أن ما في تلاعب موجود في لعب أكثر، في ناس ببيته لا هو بنحال ولا غيره قدور وطبخ سكر ونكهات ولون وعبجر أكل وبع.
إيه فهو الشاهد عبد العزيز،
الشاهد فوضى هذه اللي صاير أنا ضعت
الشاهد عبد العزيز
ونرجع بعد الفوضى المنتج ذا وشلون أدري عن جودته
حلو
صح ولا لا؟
أنا كنت بقول الشاهد المستورد على الأقل مجبور يفحص، بس خلنا الحين شلون ندري عن الجودة. أنت الآن جاك عسلين كلهم فاحصين، واحد ما بيخليه محلي مستورد، جاك عسل واحد أعطاك عسل قال تفضل هذا عسل عالي الجودة بغض النظر من وين.
نعم.
شلون تعرف من جودته؟
ما أعرف.
معقولة؟
والله صحيح في عسل والله ما أقدر أحكم عليه، عسل بيئته.
طيب إذا
أنا أتعامل معه وأدري عنه. يعني في ناس يقول لي أسأل وش النوع ذا، يقول لي والله سدر، أذوقه أقول لا مو بسدر، لكن أنت تجيب لي ما تدري وش المصدر وتقول لي أبو عبد العزيز هل عسل ذا أنا شاريه بس ما أدري وشه، هل تقدر تخدمان؟ كثير من العسال ما أقدر أخدمه، خصوصا إذا جت من بلاد برا أنا ما أعرف عساله. والجانب الأكبر والأهم والأدهى والأمر مستوى الجودة بالعسل اللي أمامي، هل هي 5% 50% أو 100%؟ هذه مستحيل تلقاه إلا بمختبرات مثل ما قلت صعبة تحدد لك. متى ألقاه هذه؟ هل كل واحد بيدفع 3500 يودي لألمانيا علشان يجيب لي هالمستوى من المختبرات؟ صعب. لذلك اللعب مجال العسل عندنا وعدم ضبط تعبئته بشكل دقيق منظم مسوي فوضى كبيرة. اللي يصنع داخلي عظهم يشري من مصانع الشيرة، عندنا مصانع ولا لا؟ تصنع صح ولا لا الشيرة؟
حلو.
بعضهم يشري ويحط بسطول يبيع محلي ما يخاف الله. طيب وش الضابط؟ إلى متى؟
أنا هذا الشيء غير رسمي المفروض تكون اللي يأخذ الشيرة ويبيعه.
أكيد. أنا وش ودي الجمعية كمثال حاولت أنها تعطي نمط تعطي المستهلك دقة أكثر، ودي أنه يعمم مثل هالشغل ده. الجمعية عندنا الآن عندنا خبراء بلع سال المنتجة من بيئتنا، نحالين يعرفون عسلهم صح ولا لا؟
حلو.
أنت كنحال جيت دخلت الجمعية بتبيع عسلك، أول شيء جيب لي تزكية من ثلاثة إنك ثقة، حط رقبته، حط ذمته برقبة ناس ثانيين على أساس تضمن. هذه خلة بإذن الله أننا ما عندنا إشكالية مع شبابنا النحالين. الجانب الثاني أهم جانب عندي، واختبار لجنة التحكيم. عندي 8 محكمين ذاق العسل. بعض الشباب يكتب أن العسل هذا سدر، أغلبهم يتفق أنه غير صحيح كلامه، ما هو بغش، هو معه مرعى ثاني غير نكهة السدر وصارت النكهة سدر مع ظهيان. لكن وش كتب أمام العبارة؟ سدر. الموضوع بالمشكلة الآن مهب جودة عسل، ما حدد المصدر الطبيعي للزهرة، الشباب يمنعونه ما تدخل.
نمسى عبد العزيز، لو نأخذ الموضوع بشكل منطقي الآن تقول
أعلمك التنظيم، أنا أتكلم
على تنظيم
التنظيم. آخر خطوة بعد ما يجتاز لجنة الفحص اللي عندنا ذي، وهل العسل مطابق بالاسم للنوعية، نوديه المختبر سلامة الأغذية. مختبر سلامة الأغذية يسوي التحاليل التابعة للمواصفات والمقاييس، 6 اختبارات.
حلو.
اجتاز، حطينا عليه استيكر. الضمانة الآن على الاستيكر في رقم نمبر. لو جيت أنت وشريت العسل وكلمت الجمعية عقب شهرين ثلاثة وقلت عندي عسل هذا رقمه، تمام، قبل لا تكمل البيانات يبي يرد عليك الموظف، يبي يقول لك ترى هذا سدر أو هذا برسيم النحال فلان، وترى عبوته وزنه 0.25 اللي عندك. سكرت السماعة ودقيت على مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة القصيم وقلت ترى عندي العسل هذا الرقم الفلاني، هل هو تبعكم؟ يبي يقولوا لك ترى هذا العسل من النحال فلان وهذا وزنه وهذا نوعه. وش نبي من الموضوع ذا؟ حنا نبي نسيطر كامل على إن عسل يطلع يصير عند المستهلك ثقة فيه. ليش ما نطبق هذا على أي عبوة عسل تسوق عندنا بالمملكة؟
أنا أقول لك ليش. لأنه الآن أنت تقول فيه مصنعين يقدرون يتجاوزون الاختبارات حق المختبرات.
ما عندي مانع.
طبيعي في اللجنة ما راح تصيده يعني.
ما عندي مانع. أنت عطني إياه ومن أي بلد؟ أنت شفت لو سويت الاشتراطات اللي أنا أقولها ذي؟ أنا أبي كود أطلع جوالي على أي عبوة عسل بالشارع، زين، أعطي تعميم إعلان للمملكة العربية السعودية كلها، يا جماعة ترى حطينا ستيكر أي عبوة عسل، إذا حطيت الكود هذا ما طلع لك بيانات المنتج لا تشتري، ترى مغشوش، صعب علينا.
فأنت تبي تعمم تجربة المنوكة على
يا سلام عليك.
اللي تنباع في السوقنا
سهل جدا تطبيقه، لا على مستورد ولا عسل محلي. أنا نحال وتعبن على العسلي ومن أندر الأعسال ومن أصعب البيئات إنتاج بالعسل، ودي أميزه، الزبون لا بغاه ولقاه، ليش ما تحمان وتعطين هالنظام ذا بحيث أنه أي زبون يبي يلقى استيكر على منتجي ويلقاه بوضوح وبسهولة.
بس هذه بتحميك من التاجر اللي قد يتلاعب ويقول هذا عسل محلي، لكن بيجيك تاجر يجيب عسل ألماني أصلي.
أنت خطوة خطوة ابدأ الآن، خطوة خطوة، صح ولا لا؟ الخطوة الأولى بالكود اللي حنا قلنا.
إيه أبو عبد العزيز سووا الكود اليوم وطبقوه وكل الناس مشوا عليه.
نعم.
أبو عسل ألماني أصلي اللي يبيع العسل يمكن بنفس العبوة ذي بمئة ريال بيكسر سوقك لأن قاعد تبيع نفس.
ما عندي مشكلة.
أنت قاعد تبيع 300 ولا؟
يا اللي يعني أنا نسبة 80% من الشعب السعودي ما درى عن أنا كنحال سعودي. زين.
فأنت تعتقد إن في ناس بيدفعون أكثر؟
يا بيدفع ما عنده مانع، بس هو يقول لي الآن. يقول يا أخي دلن على محل أشتري منه عسل موثوق. ترى قعدت مع مسؤولين كبار قلت أشتري عسل دلن على حد، ضحك، هو ما يدري.
إيه موضوع صعب.
صعب أنا صح ولا لا؟ إيه. في تلوم المستهلك، ليش نصير بالمعمعة ذي؟ طيب يا أخي ميز عيالنا.
فخلنا نقول إنه ما هو تعميم على التجار إنه متلاعب.
لا 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 لا، التجار التاجر نظامي، ولا ترى ألوم أي تاجر،
بس ولا هو تشكيك في منتج الأغلبية.
أنا قلت ترى مجتاز الاختبار، زين، لكن اقرأ الحقائق العالمية.
حلو. بس أنا ما ودي برضو،
لكن أنا أقوله
تشكيك في اللي قاعد ينبع في السوق كبالمجمل.
لا لا، أنا قلت لك
خلنا نقول إنه جزء منه قد يكون مغشوش.
نعم،
بس الأغلب
جزء منه سريع. جزء منه يجيب جانب الصناعي ويباع عليك وتروح وبشطارة ويباع عليك صناعي ويجتاز ببلد المنشأ ويجتاز عندك بالسعودية وهو صناعي.
بس الأصل أن الأغلب سليم إن شاء الله،
بل مواصفات والمقاييس مطابق للطبيعي.
حلو ممتاز.
هذه ما يحتاج 100%.
تمام.
هذه نقدر نضبطها بإذن الله تعالى. الجانب الثاني إذا
أنت سويت... بس اللي ينصع عسل معين يكون في كود يقول له هذا هو اللي تبيه.
إيه أبو اللي مستغربه ما في وكلاء للعسل الحين عندنا السايب. في عسل يجي عندنا بحاويات. ليش يخفى الوكيل؟
ليش نحتاج وكيل العسل؟
أنت شفت منتج عندنا بالسعودية بدون وكيل؟ عمرك شفت إنها الحين ولا أكياس رز ولا سيارة بدون ما يعرف من وكيله؟
المنتجات الغذائية ما تحضرني حالياً بس
أتحداك سلعة عندنا بالسوق ما له معروف وكيله. بالعكس أفتخر إني أنا جايب السلعة دي عشان يعرفون النسبة. إلا العسل. العسل ترى عندنا ثلاث أنواع علشان أنت والمتابعين. في عسل يجي معبى من بلد المنشأ، هذا ما عليه غبار وكيله معروف ومنه واسم الماركة العالمية ويدفع دعايات له.
حلو.
صح ولا لا؟ في عسال تجي بحاويات وجابه وكيل ووزعت بالسوق بشكل عشوائي. هو يبي أي تاجر منهم اللي يبيعون العسال دي اللي نقول على محلات العسل، مو هو بالسوبر ماركت، المحلات العسل اللي منتشر بالمملكة العربية السعودية والباعة الجائلين وغيرهم.
فأنت طلعت السوبر ماركت والمتاجر الإلكترونية الموضوع ذا.
إيه اللي حتى لا اسمع بعض المتاجر الإلكترونية اسمح لي ما أدري منين العسل، ما أدري.
وأنا هذه القضية إنك يعني تشكيك
مش... أنا أعطيك الواقع الصحيح. في شركات معبية بلد المنشأ صح؟
حلو.
هذا خذ منه مطمئن. في شاي جاء هنا وعبي هنا وبيع عبر المتجر الإلكتروني.
أنت قصدك اللي يستوردها كعلب معبى برا، هذا إن شاء الله أنه في السليم.
هذا خلاص معروف وكيله ومنهم وكيله معروف صح ولا لا؟ في تجار اعتمدوا الآن على صناعة العسل واسم مشهور بالسوق وعبر متاجر إلكترونية، هو يشري من تجار جابوا كونتينرات.
بس حتى هذه تفحص برضو وما تمر.
أنا بقول إن ما تفحص، بس تعال منه الوكيل، منين جت؟ منه بلد المنشأ؟ خصوصاً إن في ثغرة عندي في بلدان تدخل ما له أثر بالسوق. الآن أنا أشكك. هذا وين راح؟ من اللي أكله؟
حلو، فهنا خلنا نختم هالنقطة في مسألة إنه لو في كود، وأتفق معك في الموضوع هذا
كشخص وسهل تنظيمه
كشخص غير خبير في العسل، ودي بس أعرف هالعسل من وين جاي وش نوعه.
ما في شراء عسل يفترض عندنا بالسعودية إلا بكود. ما لقيت الكود هذا تراه مصنع والكود مزور.
أنا أول مرة ترى قبل شهر تقريبا أو أقل أذوق عسل محلي، وللأمانة يعني ألذ عسل قد دكتكم كذا.
بقول لك جانب، ترانا ظلمنا كنحالين سعوديين بسبب يسوق كثير العسل المستورد على أنه محلي. الجانب ذا ضرنا إن المستهلك ياكل يقول يا أخي عسلنا تعبان، ذا عسلنا اسمح لي زبالة، ما جرب العسل الحقيقي المحلي.
عشان كذا أقول جربته وفي نكهات
غريبة وعجيبة وآثار ما هو بسهل العسل المحلي. لكن المشكلة وين صارت؟ حنا انضرينا إن الزبون بدأ يسب العسل المحلي وهو ما جربه بالدعاء إن المستورد المحلي. هذه أثرت على النحال بشكل غير مباشر. بعضهم من زود التجربة في قاعدة عندهم، عطن عسل أوروبي هذا مضمون، المستورد المحلي لا يقربك. ليش؟ جرب مرة مرتين ثلاث والتجربة وش كانت؟ بعسال مع الأسف تدعى أنه محلي وهي مين محلي. حنا انظلمنا كنحالين. لذلك الموضوع ذا إلى الآن اللي أشوف لعلها إن شاء الله تصير في بوادر خير اتفاق ما بين وزارة الزراعة والجهات المعنية بإيجاد حلول تساعد المستهلك على أنه يحصل العسل المحلي على أعلى معايير الجودة اللي هو يطمح له بإذن الله.
حلو، وبنفس الوقت تساعدكم ترفعون الإنتاج، لأن اليوم زي ما قلنا الإنتاج
عندنا ثروة والعالم متوجه للصناعات بالأغذية. حنا يفترض من باب جودة الحياة لا لنا كمواطنين ولا لاقتصادنا ولا دعم شبابنا ولا للناس اللي تبيع العسل النظيف، إننا ندعم صناعة العسل المحلي ونعطيها قدر كبير من الاهتمام على كافة الأصعدة. واللي أشوف أنا من باب خبرة بالمجال ذا المملكة العربية السعودية واعدة جدا بهالمجال وبإذن الله أنها بتنجح.
كم حجم سوق العسل اليوم في السعودية؟
شلون؟
حجم سوق العسل في السعودية كم تقريبا؟
كمية اللي داخل؟
إيه اللي تنباع هنا في السوق.
مشكلة أبوه فيه عدم وضوح. لكن الحين في حياة الإحصاء في حياة الإحصاء تقريبا 25 مليون هذا المستورد. زين؟
25 مليون وشو؟
كيلو.
أوكي.
هذا اللي تدخل السعودية سنويا تقريبا. في عسل الدبس هذا اللي يسمى عسل الأسود الدبس كمياته ضخمة وما بسهلة صحيح. وين رايح ما العسل الصناعي أيضا ما أدري والله كميته كم، لو جمعت ذولي كمية ضخمة حنا أولابه إننا ننتجه.
حلو. الإنتاج ما تكلمنا عنه ترى، كنت حاول أتكلم فيه البداية بس ما شرحت لي إنتاج العسل وش الخطوات اللي يمر فيها حاليا.
إنتاج العسل أنت عندك مواسم، كنحال عندك خبرة متى يبدأ الموسم الفلاني، في تاريخ محيد شهري بالميلادي النحالين يعرفونه. كمثال عسل الطلح خلينا نقول عنه يبدأ بواحد يونيو، تمام؟
حلو.
كل النحالين بالمملكة يروحون للأودية. بعض الناس يقول ما عندنا حنا أزهار، أودية الطلح وين هي؟ حريملة والديار اللي حوله، الأرطاوية وجهاته، شمالي القصيم وغربيه، حايل كله، الجنوب كله فيها طلح. واحد يونيو كل النحالين يستعدون بخلاياهم يطلعون للبر وينزلون خلاياهم وينظفون كل النحل من متبقيات العسل من المرعى اللي قبله. ويقعدون شهر ونص بالموسم ذا. بعد شهر ونص إن الله يسر وقسم خلاص كل واحد يجيب خليته ويفرز. بعد ما يفرز أنتج الطلح. من الخيرات إن المواسم عندنا مهب موعد واحد، إذا خلص الطلح يبدأ عندنا الأثل، يجي النحال ويشيل نحاله بعد ما فرزه من الطلح يوديه الموسم الأثل، حطه بالأثل شهر ونص، خلص الأثل يبدأ عندنا سدر الفياض الشمال يقعد تقريبا شهر، خلص النحال فرز يبدأ سدر الجنوب بأكتوبر، من مرحلة لمرحلة من مرحلة لمرحلة. لذلك ولله الحمد عندنا تنوع كبير بأنواع العسل. وكل منطقة من مناطق المملكة تميزت بغطاء نباتي وثروة نباتية تختلف عن المنطقة الأخرى بتميزه، في تشابه ببعض الأشجار، لكن كل منطقة لأننا مساحة المملكة العربية السعودية وتضاريسه أعطانا خيارات كثيرة ولله الحمد أنها تصير فيها تميز كبير بالعسل. وبو جانب ثاني مهم ترى عالميا، أفضل الأعسال على مستوى العالم هي عسال البيئات الصحراوية. وش ميزته؟ قليلة رطوبته، إذا شلت العسل ثقيل وبحده، إذا حطيتها بثمك طعمها قوي ولا نفوت شيء. يعني على أننا أقل الناس، يعني عند الناس إن عندنا عسل، ما في مسابقة عالمية شاركوا بها النحالين السعوديين اللي يحقون المراكز الأولى. والسبب تميز بيئة الأعسال الصحراوية، المحكمين بالعالم تعرض عليهم أعسال مناطق مطيرة، مناطق رطوبة عالية، لا النبات متأثر بالرطوبة ولا رحيق الزهرة نسبة الماء عالية. فإذا النحل جمع العسل وحاول يخلص الرطوبة من العسل ما يقدر بسبب الأمطار وتشبع الرطوبة خصوصا بالبيئات المطيرة. حنا عندنا جفاف، عندنا نباتات متأقلمة مع جفافنا وتعطينا خلاصة عسل كمذاق ونكهة وقوام أكثر من غيره، يعني أكثر من مناطق كثيرة من بلدان العالم.
وتنصح إذا واحد بيجرب شيء محلي عشان بس يكون عارف الفرق بينه وبين المستورد يتجه للجمعيات؟
يا أخي الجمعيات أولا،
هل الجمعيات كلها نفس الجودة طيب ولا؟
بإذن الله إنهم نفس الجودة، هذا واحد. اثنين، عندكم بكل بلد نحالين. يا أخي اسأل وين أقرب نحال عندي قريب، وإذا سألت عن نحال قريب وذق بس كم عسل من عنده. ونصيحة لا تكثر، دائما أنصح المستهلك إذا بغيت وطحت بالعسل المحلي ورغبت خذ ربع طلح، ربع أثل، ربع برسيم، وكل ما خلصت علبة ابدأ بالثانية. ليش؟ كل جسم فيه عسل يناسبه أكثر من باقي الأنواع. بعض العسل ما يناسبك بس يناسب شخص آخر. فعلى تميز الأعسال اللي عندنا جرب بالأخير، تبي تجد إن في نوع منهم أعطاك نشاط، أعطاك حيوية، تحس أنك ارتحت له، جهازك الهضمي مرتاح معه، خلاص أبدأ أبعد باقي.
هذا اللي مريت فيه، أنا كنت في معرض ورحت للناس شو اسمه المتجر، بس كان نحال محلي عنده مجموعة عسال وقعدت أجرب عند العسال اللي موجودة. صراحة في أشياء طبعا ما مستحيلة كلها جربتها، ما طعمها قوي مرة، وفي شيء ما أذكر من كان الظاهر كان من المدينة لذيذ جدا لدرجة أني اعتمدت هو العسل اللي أكله بشكل يومي.
كلذة. عندنا غلط من المستهلك دائما، إذا دخل المحل قال بسدر، السدر هو رقم واحد، هو المستهدف ترى بكثير من المشاكل.
الغش.
نعم. أنت لا تتحدد وتحكم على نفسك بنوعية عسل. قلت لك أول اسأل عن العسل المناسب للحاجة اللي أنت بيها قبل لا تطلب. قل أنا عندي صدري، وش تنصح لو سمحت من الأنواع اللي عندك؟ إن كان ناصح يبي يعطيك النوع المناسب، وبإذن الله أنك تبي تلقى منه أثر. بهالحالة ما يهمنا أنا طعم ولا نكهة ولا مذاق، صح ولا لا؟ إذا جينا هدف طبي، إذا جينا للأطفال ولا مثل مع الأكلات وذا، أبوها عسال مميزة مثل عسل البرسيم، عسل القتاد،
ما اسمه ما يشجع عسل البرسيم
ما مظلومة مسكين، عسل برجع له، عسل الظهيان زين، عسل لذيذ جدا ونكهة رهيبة وممتاز ويحبونها الصغيرين. حنا دائما به مشكلة مع العسل والأطفال، هذه بأدخل لهم جزئية، مربوط العسل بالمرض، وإذا مرض الطفل دائما حرارته عالية وذا ما يشتهي أي أكل، والضحية هالعسل يكره هالعسل بسبب أنه مرتبط بموضوع المرض. عودوا أطفالكم من الصغر على العسل كغذاء، حطوه مع الحليب. بعض العسل ما له نكهة مثل العسل البرسيم. عسل البرسيم دائما بعض الناس ينقد علينا، هو من أكثر العسل إنتاجية عندنا. وبو جانب الأسعار مظلومين، حنا دايمين نتهم ان عسل المحلي غاليه، وهو من ارخص الانواع 150 تلقاه، بينما في عسل سوبر ماركت توازيه بالسعر، وهذا مضمون من نحال ومن ديرك ومن بيئك.
اسمه اساسا ابو عبد العزيز،
انا بعلمك اسمه، ابقنعك شوي
ببيع لك عسل برسيم، لازم تنزل السعر معلش.
واحد ان الله يذكره بالخير ارسل لي بالواتساب قال عندي عيالي وذا وش تنصح بالعسل، ومر اكتب له برسيم، اخطيت اني كتبت برسيم. الله لا يهونك والله يا خلاه،
أساسا لو تقول لي
خلاه ما أسوأ شيء، أبا أجيب لك تبن، أبا وكلت ما أدري وشو
أساسا، حتى لو تقول لي عسل برسيم ما أخذك بجدية يعني.
سبحان الله العظيم، الأبقار والأغنام اسمح لي، والإبل تبي تكرمه عطى برسيم، وإذا كلت البرسيم وش يبين عكس على لحومه وعلى كمية الحليب وعلى صحة البهيمة، شف نسبة المعادن فيه والفيتامينات ترى بشكل كبير جدا. المرضع أفضل عسل دائما، إذا سألون أقول عليكم عسل البرسيم. سبحان الله الحين المرضع من البهايم، إذا عطيت برسيم أنت لا أدر عنده والحليب زاد. الآن بصيدليات الجنسينج ترى فيه كبسولات برسيم عالمية مصنعة، مستخلصين المادة المفيدة فيه وحطينا على هيئة كبسولات، وعالميا بأوروبا وغيرها توكل. ملخص فائدة نبات البرسيم ترى بالعسل.
خلنا نتفق أبو العزيز، إذا نقدر نتفق عن النقطة هذه، إنه إذا تبي شيء لغرض طبي الأفضل تستشير طبيب، زي ما تروح لواحد المحل تسأله
طبيب،
تسأل طبيب يعني وش
لا لا الطبيب ما يبون العسل الطب.
ليش؟
كثير من الطب
واحد وراء كاونتر قاعد في محل ايش بيعرفه وش الزين للصدر وش الزين
الخبراء العسل، يعني اغلب اللي يبيعون العسل عندهم خبره سابقه ان النوع هذا له فاعليه اكثر من باقي الانواع، اغلب اللي يبيعون العسل. وان كان اللي امامك سعودي وعنده خبره وهو نحال وينتج بنفسه، باذن الله انك بتلقى عنده الجواب الكافي. واسألوا النحالين بمناطقكم، واسألوا الجمعيات التعاونية، ترى والله تبي تساعدكم كثير على أنكم تحصلون أجود وأندر وأفضل العسال. أنا أقول على مستوى العالم، يعني أتحدى، يمكننا بتحيز تقولون، لكن ولا أنا ما علي، لكن والله الحمد حقيقة نشوفها بنا.
الله يعطيك العافية.
هذه تجربة أحد الزملاء، راح البلد من بلدان روسيا الجنوبية أذربيجان أو ذا، وأخذ معه عبوتين عسل طلح. هو نحاله، هو وزوجته وعياله. لقى صديق له سواق تاكسي هو اللي وداهم بالرحلة، حبهم وعزمهم ببيته. عمر يجي قال عندي بنيتي ذي تعبان بطنه، دائما عندها ديدان وعجزنا نتخلص منه، كم مرة ناخذ كورسات سبحان الله ترجع له، يقول ضعيفة وحالته منتهية. عمر يطلع له نص كيلو عسل طلح يعطيه إياه. عمر يضحك، هالحين بلد العسل عندنا وتبي تعطين عسل؟ يقول له بالشكل ذا، يعني مستغرب انه جاي من هناك وجاي انه بيعطي عسل. قال نصيحة مرتين باليوم جربه وشف. خوينا رجع بعد شهر، اتصل عليه قال الله يرحم والدك تكفى اي احد بيجي ارسل لي 5 كيلو
جاز.
قال لا خل عسلك ينفعك اللي عندك بيرك. قال والله بدون مجاملة البنت فرقت معنا، لا وجهه ولا نظارته ولا حالة، يقول عسلكم مركز. العسل من هذه تلقى 3 و4 ملاعق تعادل ملعقة من العسال المناطق الصحراوية، التركيز به قوي، فإذا دخل للجهاز الهضمي سبحان الله عظيم بالغ. السمر والطلح والسيال الأربع أنواع الأكاسيا ذي به ميزة، كثير من الناس يجون لمنا أول ما نقطف العسال ذي. وش الميزة؟ إذا كانت 3 و4 ملاعق وهو جديد توه مقطوف، تكرم جميع مخرجات جسمك رائحة العسل. وشلون العسل هذا اللي دخل للفم وتعرض للعاب وانهضم وراح للمعدة وعصارته وراح للأمعاء ومشى بالدورها الدموية كله، وأي مخرج من مخارج جسمك سبحان الله العظيم تجد به رائحة العسل. هذه عسل الطلح، ودليل فائدة العسل أنه من أفضل المواد الطاردة للسموم إذا كان الجسم يبي يستخدم العسل. والموضوع يطول بالاستخدام.
تصير مع القهوة أبو عزيز دي بعد.
ها؟
تصير مع القهوة أقول يعني، ما هو بدليل.
وين؟
موضوع الريحة وأنت في كرامة.
والله عاد ما أدري، أنت بخص قهوة كل النهار نشربه مع مرشم. هذا أنا ترى ظاهرة غريبة بالعسل دي، وبداية قطفة وهي طازجة لها الميزة ذي، وبعض الناس يتقصد إنه يأخذ وهي جديدة.
تمام، أنا ما أبي نتشعب النقاش الطبي.
سام أي على سام ما يحسب عليه، ترى يمكن نمسك.
أي لا لا، أنا بالنسبة لي دائما أنصح الشخص يستشير طبيب، أنت لك وجه نظر نحترمها طبعا، ممكن حال صاحب الخبرة يفيد. فأعتقد غطينا كل شيء كذا بما يخص العسل والجوانب والاستيراد والتصدير.
الله يجزاك.
سعد جدا اليوم بنقاش الموضوع الثري هذا والمثير للجدل.
وأنا سعيد. الله يسعدك يجزاك.
شكرا لك وشكرا لوقتك.
الله إن شاء الله
نذوق من
العسل القصير. شكرا لكم، تحت الفرصة يا خيي لنا. الله يجزاك خير وفك ويسعدك.
وياك.
الله يحييك أبوي. شكرا لكم.
شكرا لكم وشكرا لعبد الملك آل سعيد وذكر الغيث في إنتاج المحتوى، في التحرير أنس الخليل، في إدارة التصوير عبد الرحمن عبود، في الإضاءة ياسر كدشة وإسماعيل شوقي، في التسجيل الصوتي والهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التلوين عبد المجيد العطاس، وفي الإخراج الإبداعي وهاب موسى، وفي نسخ البيانات عبد الرحمن الصوفي، في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفقة لهليس ونورة سبيعي، وفي الإنتاج التنفيذي عبد المجيد عمر. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.